مع المحطة الأولى في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، والتي أسميناها العولمة تعريف وتاريخ، أليس كذلك دكتور عبد الكريم؟ جميل. قبل أن نبدأ نرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين، نرحب بفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، واستأذنك فضيلة الدكتور بأن نطرح بعض الأسئلة التي وردتنا هذه الحلقة. وأستأذن أيضا بأن نشكر الإخوة والأخوات الذين تفضلوا بالمشاركة، وكانت فاعليتهم الحقيقة رائعة جدا وملموسة وواضحة، إلا أني وضعت بعض المؤشرات البسيطة حول بعض الأسئلة التي ترد، إذ تتحدث بعض الأسئلة عن نواحي شخصية، مثلا بعض الإخوة والأخوات يسألون عن قضايا خاصة جدا، كيف أتعلم النحو، أو مسألة خاصة بين امرأة بين زوجة وزوجها، أو زوج يسأل عن شأن أسري اجتماعي أو نحو ذلك من الأسئلة الشخصية، حتى أن إحدى الأخوات تقول أنه زوجي عليه ديون وكذا وتطلب المساعدة. يبدو أنه يجدر بنا أن نهيب الإخوة والأخوات المشاهدين أن هذا البرنامج هو برنامج عام على مستوى نهضة الأمة وما يلي ذلك من مرتكزات في طريق النهضة، إذ تتعلق الأسئلة التي تتفضل بإجابة عليها فضيلة الدكتور بالأمور العامة والشؤون ذات النفع العام، أما الأسئلة الخاصة فيبدو أن هذا البرنامج ليس هو الموضع للإجابة عليها. في هذا السياق نؤكد على أن تكون الأسئلة اللي تردنا هي من هذا النوع فضيلة الدكتور، ونشكر تأكيدكم على ذلك. وعندنا من النوع الذي نريد من الأسئلة عدد كبير الحقيقة، نشكر الإخوة اللي ساهموا فيه في هذه الحلقة والحلقات القادمة. أيضا نستأذنكم دكتور بكار أنه إحنا نورد الكثير من الأسئلة قدر الإمكان، يعني نزيد جرعة الأسئلة، إحنا كنا نأخذ قدر أقل والآن سنزيد المقدار حتى نحاول أن نستوعب الكم الذي يردنا من أسئلة الإخوة والأخوات المشاهدين، شاكرين لهم ومقدرين. هذا سؤال بين يدي وسؤال ساخن نبدأ به، يعني سؤال ساخن لبداية مشرقة إن شاء الله تعالى. السؤال يقول الكلام النظري، هذا السائل طبعا الأخ صالح من السعودية، يقول الكلام النظري جميل والواقع الفعلي مختلف، كيف نوفق بينهما؟ إذن هو يتكلم عن مسألة التنظير. بين يدي أيضا سؤال آخر لأخ كريم، يبدو لي أن الأخ اسمه مختار، نعم الأخ مختار، الأخ مختار يقول المشاهد يحتاج أكثر إلى الحديث المباشر والسريع بدلا من التنظير الذي لا يستوعبه إلا الخواص. إذن يبدو لي أنه هناك عقدة موجودة لدى بعض الناس حول ما يسمى بالتنظير، وهل حديثكم دكتور تنظير؟ وإن كان تنظيرا فهل هو من النوع السلبي الذي ينبغي أن ننهيه ونقف عنده؟ تفضل دكتور عبد الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في نعمه ويكافي ومزيده، وأصلي وأسلم على صفوته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين.
اللهم صل عليه.
وأرحب بك وبالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. أنا من خلال خبرتي وكثير من الإخوة الطيبين الأفاضل فعلا لديهم عقدة من قضية التنظير، يعني كثيرا ما يقال يعني كفانا تنظيرا، وهذا التنظير ماذا سينفعنا، المهم العمل، المهم أن نكون واقعيين. الحقيقة هنا يعني أود أن أشير إلى عدد من الأمور. الأمر الأول هو أننا لم نبلغ مرحلة التشبع في التنظير، بمعنى ليس لدينا من البحوث والدراسات ما يكفي لفهم الواقع وما يكفي لإيجاد الوسائل والأساليب بمعالجة هذا الواقع. يعني خذ أي مجال من المجالات، أي مجال من المجالات، الأمم التي ربما تكون تعمل الآن أكثر منا لديها أكثر من 20 أو 30 ضعف أو 50 ضعف أو 100 ضعف، أحيانا 100 ضعف من الدراسات، وهي ما زالت تفتح الجامعات وما زالت يعني تجري البحوث وتمول البحوث. فنحن أود أن أقول التنظير الذي لدينا هو أقل وأقل مما هو مطلوب. يعني التنظير الذي نحن أنا أشعر أن الساحة الإسلامية فقيرة بالمفكرين العظام، المفكرون الكبار الذين فعلا يتلمسون دقائق الواقع ويعرفون مفاتيح التغيير في الواقع. نحن فقراء في هذا الصنف، وبالتالي نحن الدراسات الجيدة والتنظير الجيد أنا أعتقد أننا ما نلنا منه وما أنجزنا منه إلا القليل. فنحن لم نبلغ مرحلة التشبع بالتنظير ونحن يعني نحن فقراء في بكل ما تعنيه الكلمة. وهناك دراسات وإحصاءات كثيرة تدل على هذا الفقر الذي لدينا، لا أريد الآن أن أستعرضه، لكن هذا رأيي أنا. القضية الثانية، إذا كان فلان من الناس ينظر فهذا التنظير لا يمنع فلانا الآخر من أن يعمل. يعني كثير من الناس يتضايقون من التنظير لأنهم يرون أن التنظير يصدهم عن العمل. التنظير لا يصد عن العمل. دع فلانا ينظر، وأنت إذا كنت ترى في نفسك أنت وفلان وفلان أهلية للعمل والتنفيذ، لماذا لا تنفذون؟ يعني إذا كان واحد يلعب في ملعب لا يمنع الآخرين أن يلعبوا في ملعب آخر. أو واحد ينزل
ما في تعارض
بينهم، على أنني أنا أقول نحن فقراء بما تعنيه الكلمة، فقراء في قضية التنظير. الأمر الآخر وهو التقني ربما يتعلق ببرنامجنا، وأنا أؤمن أن تقديم النصائح والمواعظ الجافة من غير خلفية فكرية عميقة ومن غير يعني لمسات تنظيرية، هذا يورث السأم ويورث الملل. في قضايا كثيرة أنت محتاج إلى أن تعود إلى التاريخ، وفي لأنك الحقيقة لا تستطيع أن تفهم شيئا إلا إذا فهمت تاريخه. في أحيان كثيرة أنت محتاج إلى أن تبحث في الجذور، أن تبحث في العلل، أن تبحث في الأسباب. أما أن تسجي الكلام والنصائح بشكل مباشر ومتوالي، فأنا أرى أن هذا ليس شيئا جيدا وليس شيئا جذابا. نحن في كثير من الأحيان لا نتحمس للعمل لأننا لا نفهم العلة التي تجعلنا نتحمس، لا نفهم السبب، لماذا أتحمس أنا للأمر الفلاني ولا أتحمس، لا نفهم. فبيكون إذن شرح العلل والأسباب، شرح المخاطر، شرح العواقب التي تترتب على أمر من الأمور، أنا أقول هذه القضايا مهمة في برامج النهضة وفي برامج الإصلاح والتغيير.
هم الناس أظن الدكتور بكار مشكلة الكثير من الناس يعتقدون أنهم بحاجة إلى حلول عملية ويجعلون ذلك متنافيا تماما مع التنظير، إذ يتبادر إلى الأذهان أن التنظير لا يقدم حلول عملية، فهل هذا الواقع صحيح أو يمكن أن تعلق؟
التنظير أحيانا بيقدم حلول عملية وأحيانا لا يقدم، لكن أنا أقول مهمة المنظر، يعني مثل ما بيقولوا كالفرق بين القائد والمدير. قل لك القائد هو الذي يعني يخط لك الطريق الصحيح، أو بيقول لك الطريق من هنا، الحل من هنا. المدير هو الذي ينفذ الأشياء بالطريقة الصحيحة. فأنا أقول المفكرون والكتاب الكبار والمنظرون ليست مهمتهم الخوض في التفاصيل وفي الأساليب وفي الوسائل. هذه ليست من مهامهم، ربما هذه من مهام الذين يعلمون، الذين يدربون، الذين يربون. ربما هذه من مهامهم، لأنك إذا أردت أن تبني صورة كلية لأي شيء وتدخل في التفاصيل سيطول الأمر وستشتغل بالتفصيل عنه. إذا استطاع المنظر أن يضع الأمة على أن يضع أصابعها على أخطر خمس أدواء تعاني منها، فقط هذا يعني أخطر خمسة أدواء تعاني منها، فقد قام بعمل عظيم. ولكن ليست مهمته أن يخوض في التفاصيل. وأنا أيضا أرجو من كل أخ وأخت من أخوة الكرام المشاهدين والمشاهدات، فما نظن نحن أنه برنامج ولا كتاب يقدم حلول لأمة. نحن مهمتنا أن نضيء بعض النقاط المظلمة، مهمتنا أن نفتح بعض الآفاق، نقدم بعض الأفكار. ولكن بحمد الله الآن الساحة مليئة بالكتب في كل مجال، مجال التربوي، الأخلاقي، التعليمي، الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، الأسري، في أشياء في كتب كثيرة تعلمك وتدلك على الخطوات العملية والتنفيذية التي ينبغي أن تسلكها.
شكرا لك فضيلة الدكتور لإيضاح الفكرة، وفعلا هي كانت فكرة حساسة ومشكلة لدى كثير من الناس، فجيد أنكم استوعبتموها بطرحكم. سؤال ثاني موجود يمكن أن يطرح، هذا السؤال يقول هل حقا يمكن أن نتوقع نهضة قريبة للأمة؟ هذا يبدو لي السائل، وما كتب اسمه فيبدو لي أنه متشائم قليلا. يقول هل نتوقع نهضة للأمة قريبة؟ وكيف يمكن أن تكون نهضة في ظل السيطرة الغربية الطاغية والرقدة الطويلة للمسلمين؟
يعني مشكلتنا في التفكير وفي استيعاب الأشياء دائما هي مشكلة التعريفات. يعني كثير من الشباب أحيانا أناقشهم يقول لك يا أخي متى النصر؟ متى النصر؟ مثل الأخ يقول متى النهضة؟
نعم.
فأنا أقول له ما تعرفك للنصر؟ العلماء بتقول والله نحن نريد النصر الآن ليس فقط أن تنتصر في معركة، في نصر سياسي، في نصر اجتماعي، في نصر أخلاقي، في نصر في التعبد، في نصر في التربية، في نصر أسري، في نصر اقتصادي. النصر له مجالات ووجوه فأقول له ما تعرف النصر لديك؟
أحسنت.
خلونا نعرف. وأنت تقول هل يعني لأن الأخ ربما لا يعرف ما تعريف النهضة فهو يسأل متى تحصل. نحن في نهضة الآن.
جميل.
النهضة ليست أن يكون الناس محطمين أو نياما أو لا يملكون أي شيء ويصبحون أثرياء. النهضة هي عبارة عن شعور بالتقدم. إذا كنا نشعر بأننا نتقدم
فنحن على طريق،
فنحن على طريق النهضة. وأيضا لا يمنع من الناحية الثقافية أو التنظيرية، لا يمنع أن أمة من الأمم ومنها أمة الإسلام أن تتقدم في مجال ويتأخر لديها مجال آخر. هذا من طبائع الأشياء وهذا من سنن الله عز وجل في الخلق، قد يتقدم مجال ويتأخر مجال آخر، فيلتفت الناس من خلال الابتلاء والتكليف يلتفتون إلى المجال الذي تأخر ليحاولوا النهوض به. لكن التقييم العام لما نحن فيه، أنا أعتقد أن الأمة، وأظن أجبنا على سؤال من هذا القبيل،
أجبنا على شيء قريب.
أي نعم، أنا أعتقد أن الأمة الآن في نهضة وهي تنهض وهي تتقدم وإن كان بعض المجالات لديها يتأخر. السيطرة الغربية هي ليست سبب انكسار، وهذه نقطة مهمة في الفهم. انكسار المسلمين الآن ليس سببه الجوهري هو سيطرة الغرب. سيطرة الغرب هو نتيجة، سيطرة الغرب هي نتيجة لضعفنا وليست سبب لضعفنا.
هذه مسألة جوهرية.
نعم، هي نتيجة ليست سببا. هذا المكان الذي نحن فيه الآن مليء بالميكروبات والجراثيم بجوز في ألف نوع. طب لماذا لا تخترق هذه، لماذا لا نشعر بها؟ لأنه في جلد يحمي البدن وفي مناعة.
نعم.
في مقاومة. بمجرد الآن أن تخدش هذا الجلد ويخرج منه الدم خلال دقائق معدودة
تنفذ الجراثيم والمجد.
نعم، يتدخل. فإذا القضية سيطرة الآخرين علينا ليست هي السبب فيما نحن فيه، هي نتيجة لما نحن فيه. بمجرد أن يتحسن وضع الأمة في أي مجال تجد أن نفوذ الآخرين علينا يبدأ بالتراجع. وأنا قلت في أكثر من مناسبة لا يستطيع أحد من العالم أن يسيء إلينا أكثر مما فعلناه بأنفسنا. لا يستطيع أحد أن يسيء إلينا إساءة أشد من إساءتنا لأنفسنا. نحن علينا أن نعود إلى أنفسنا ونصحح أوضاعنا، وبعد ذلك فنحن لا يهمنا لا شرق. خلونا نعرف. وأنت تقول هل يعني لأن الأخ ربما لا يعرف ما تعريف النهضة فهو يسأل متى تحصل. نحن في نهضة الآن.
جميل.
النهضة ليست أن يكون الناس محطمين أو نياما أو لا يملكون أي شيء ويصبحون أثرياء. النهضة هي عبارة عن شعور بالتقدم. إذا كنا نشعر بأننا نتقدم
فنحن على طريق
النهضة. وأيضا لا يمنع من الناحية الثقافية أو التنظيرية، لا يمنع أن أمة من الأمم ومنها أمة الإسلام أن تتقدم في مجال ويتأخر لديها مجال آخر. هذا من طبائع الأشياء وهذا من سنن الله عز وجل في الخلق، قد يتقدم مجال ويتأخر مجال آخر، فيلتفت الناس من خلال الابتلاء والتكليف يلتفتون إلى المجال الذي تأخر ليحاولوا النهوض به. لكن التقييم العام لما نحن فيه، أنا أعتقد أن الأمة، وأظن أجبنا على سؤال من هذا القبيل،
أجبنا على شيء قريب.
أي نعم، أنا أعتقد أن الأمة الآن في نهضة وهي تنهض وهي تتقدم وإن كان بعض المجالات لديها يتأخر. والسيطرة الغربية هي ليست سبب انكسار، وهذه نقطة مهمة في الفهم. انكسار المسلمين الآن ليس سببه الجوهري هو سيطرة الغرب. سيطرة الغرب هو نتيجة، سيطرة الغرب هي نتيجة لضعفنا وليست سبب لضعفنا.
وهذه مسألة جوهرية.
نعم، هي نتيجة ليست سببا. هذا المكان الذي نحن فيه الآن مليء بالميكروبات والجراثيم بجوز في ألف نوع. طب لماذا لا تخترق هذه، لماذا لا نشعر بها؟ لأنه في جلد يحمي البدن وفي مناعة.
نعم.
في مقاومة. بمجرد الآن أن تخدش هذا الجلد ويخرج منه الدم خلال دقائق معدودة
تنفذ الجراثيم
نعم يتدخل. فإذا القضية سيطرة الآخرين علينا ليست هي السبب فيما نحن فيه، هي نتيجة لما نحن فيه. بمجرد أن يتحسن وضع الأمة في أي مجال تجد أن نفوذ الآخرين علينا يبدأ بالتراجع. وأنا قلت في أكثر من مناسبة، لا يستطيع أحد من العالم أن يسيء إلينا أكثر مما فعلناه بأنفسنا. لا يستطيع أحد أن يسيء إلينا إساءة أشد من إساءتنا لأنفسنا. نحن علينا أن نعود إلى أنفسنا ونصحح أوضاعنا، وبعد ذلك فنحن لا يهمنا لا شرق ولا غرب، كما قال جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. القضية واضحة.
شكرا لك فضيلة الدكتور. هذا الأخ فهد الجهني يعلق أو يضع الضوء على مسألة مهمة الحقيقة، وهي مسألة الأسوة والقدوة. فيقول: حتى نستطيع أن نطبق الأنظمة لابد من القدوات. ثم يضع أمثلة القدوات، فيقول: الآباء والمعلمين والشرط وكل مسؤول صغير أو كبير. فهل
هذه حقيقة؟ يعني أنا أشكر الأخ فهد على هذا، هذه حقيقة، لأن النظام ما في شك أنه له قوته الذاتية وله صلاحيته الذاتية وميزته الذاتية، لكن النظام الذي لا يقوم الناس على حمايته وعلى تطبيقه وعلى متابعته يفقد ما في شك فاعليته ويفقد دوره في تنظيم الحياة. حتى يقوم الناس بحماية النظام أو القانون الموجود، حتى يقوموا بذلك فينبغي أن يكونوا يعني أن يكونوا مقتنعين به أولا، والشيء الثاني أن يكونوا غيورين عليه، والشيء الثالث ألا تكون وضعيتهم العامة يعني تشكل خروجا على القانون الذي يريدون حمايته. والحقيقة نحن دائما في لدينا يعني أحيانا ما بتظهر هذه بشكل جيد، في علاقة جدلية بين الثقافة وبين القانون. يعني التثقيف الجيد يجعل الناس يحترمون القانون، والتطبيق الجيد للقانون يولد ثقافة احترام القانون في علاقة جدلية. الإنسان الجيد الذي يعني 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 في سلوكه يحترم القانون هو يشجع الآخرين على احترام القانون، وبنفس الوقت يعطي قوة للقانون. لما الذي يضع القانون يعني اتصور معي انه يعني في 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 نظام مثلا لوضع حزام الأمان، طب إذا لاحظ الناس أن كل شرطة المرور لا يضعون حزام الأمان،
لن يضعه،
قل لك يا أخي نحن لماذا نضعه؟ لو كان فعلا عدم وضعه يشكل خطورة أو يشكل مشكلة في البلد كنا ما كان الشرطة ما وضعه. ولذلك يعني قضية القدوة من المعلمين ومن الأساتذة والدولة والناس والمصلحين، هذه أعتقد قضية أساسية، لأن حال الإنسان ووضعية الإنسان ترسل رسائل أبلغ بكثير وأصدق من الرسائل التي نقولها بألسنتنا.
شكرا لك فضيلة الدكتور على استيعابك الأسئلة التي طرحت وإيضاحك لما فيها. الأسئلة كثيرة، ويبدو أن احنا سنقتصر الحقيقة على هذه الأسئلة الثلاثة، علما أنه كثير من الرسائل التي وردت تحمل الشكر والتقدير لفضيلتكم وتثني على البرنامج ومسيرته وطرحه وما يحتويه. احنا بهذه المناسبة يعني بناء من نفسي ونيابة عنكم فضيلة الدكتور نشكر الإخوة والأخوات المشاهدين. شكرا جزيلا لحسن تواصلهم،
وأنا أرجو منهم أن أيضا يكثفوا التواصل معنا. يعني واحد قال كلمة جميلة، قال: إذا أردت أن تعرف جودة مطعم من المطاعم لا تسأل صاحب المطعم ولا تسأل مديره ولا تسأل العاملين فيه، اسأل الزبائن. الزبائن الذين يأكلون في هذا المطعم اسألهم وهم يعطونك مدى جودة هذا المطعم. فنحن نستطيع أن نتعرف على جودة ما نقدم من خلال ردود أفعال إخوتنا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، يتواصلوا معنا أكثر ويعطونا اقتراحات للتطوير وأيضا للموضوعات التي يمكن أن نعالجها، للملاحظات التي قد تجد. إذا كان فكرة هي قابلة للنقاش نتناقش فيها ونأخذ ونعطي ونوضح. يعني
وكثير من الأسئلة يبدو أنها تكون مفعلة ومكملة لما يطرح في البرنامج.
ما في شك،
احنا الآن جاهزين دكتور عبد الكريم حتى ننطلق مع هذا الدرب الذي نحن فيه المسلم في عصر العولمة.
نعم،
ونحن أيضا أكثر جاهزية حتى نكون مع المحطة الأولى، العولمة تعريف.
نعم،
وتاريخ. في هذا السياق العولمة التي كثر الحديث حولها وألف فيها وكتبت المقالات الكثيرة، والناس يسمعون دائما عن كلمة العولمة ربما أكثر مما يسمعون أسماء أبنائهم أو نحو ذلك. إذن العولمة هي هاجس أو ظاهرة أو قضية مهمة يمكن أن نسميها ما نسميها، وأيضا جاءت فيها التعاريف الكثيرة جدا، ما تكاد تقرأ كتاب أو تستمع لمفكر أو منظر إلا ويتحدث ويذكر تعريف العولمة. نريد تعريفكم فضيلة الدكتور عبد الكريم للعولمة.
العولمة مثل ما تفضلت لها تعريفات كثيرة، لكن نريد تعريفا يعني خلينا نقول تعريف واضح وقريب. يعني يمكن أنا أقول زيادة الارتباط بين دول العالم، زيادة الارتباط وكثافة تدفق الأشياء التي تنتقل من بلد إلى آخر، مزيد من التدفق للسلع، مزيد من التدفق للأفكار، مزيد من التدفق للنظم، مزيد من التدفق والتواصل للأشياء، مزيد من التدفق والتواصل للأموال. فهذه الزيادة في التواصل العالمي، في التواصل العالمي على كل الصعد وعلى كل المستويات، يعني زيادة في التواصل وكثافة وسرعة، في زيادة في التواصل وفي كثافة في هذا التواصل وفي سرعة في هذا التواصل. الآن الأموال تنتقل من قارة إلى قارة بسرعة البرق، لما تحول أنت حوالة خلال ثواني أحيانا، خلال ثواني أحيانا تصبح أموالك في قارة أخرى. ربما يوما ما نسمع أن الأشياء صارت تنتقل من قارة إلى قارة بسرعة البرق. من يدري، يعني هذا وارد. فإذا العولمة أنا في نظري هي عبارة عن زيادة الارتباط وكثافة الارتباط وكثافة الاتصال وسرعة الاتصال بين أطراف العالم المختلفة.
جميل.
ولذلك ما نقول في نحن في عصر العولمة، يعني نقصد هذا، نقصد أننا في عصر زاد فيه تداخل الأمم وتداخل الشعوب وسرعة انتقال الأفكار والنظم والأشياء والسلع والأموال وكل ما يمكن أن ينتقل، والعادات والتقاليد والطرز، كل هذا الآن ينتقل بسرعة هائلة وبكثافة كبيرة. هذا هو الذي نسميه العولمة. يعني كأننا نقول أن الأشياء قبل وجود إمكانات هائلة لهذا التواصل الموجود الآن كانت تأخذ غالبا صفة المحلية، والآن هي تأخذ صفة العموم أو صفة العالمية. صفة العالمية يكون الشيء محليا في عصر العولمة. هذا الشيء إن كان يملك القدرة على الانتقال أو يملك أصحابه القدرة على نقله يصبح نقله إلى العالم بمنتهى السهولة.
التعريف الكثيرة حول العولمة تتناول مفاهيم من هنا وهناك،
نعم.
لا نستطيع أن نأتي على كثير منها، فليس هذا الهدف. ما شاء الله استوعبتموها بمفهوم رائع خلال طرحكم، ولكن بالتأكيد توجد قواسم مشتركة، روابط بين كل تلك التعاريف وبعضها تجمع بينها. ربما المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة تقرأ عشرات التعاريف، ما هو القاسم المشترك الذي يعتبر مفهوما واحدا؟
يعني في بين كل التعريفات، بين كل التصورات، في شيء مشترك، وهو أن العولمة تعتمد على التقنية الحديثة. والحقيقة دائما على مدار التاريخ كانت الأدوات التقنية أو الإبداع التقني كان هو الذي يغير في أوضاع الناس وفي أحوالهم وفي علاقاتهم. دائما كان التطور التقني، الآن الذي جاءت به الحاسبات الآلية، جاء به البث الفضائي، جاء به شبكة الإنترنت، الطيران الحديث الذي يقطع المسافات الطويلة بهناء وبسرور يعني راحة، هذه الأشياء متفق على أنها عامل أساسي في حركة العولمة، أو خلينا نقول في وضعية العولمة الموجودة الآن. هذا واحد الشيء، هذا متفق عليه أن الحالة الموجودة الآن هي نتيجة التقدم التقني.
جميل.
الشيء الثاني المتفق عليه، العولمة لا تبالي، يعني لا تبالي بالمحليات ولا تبالي بالخصوصيات. بمعنى لما يصنعون منتجا في أمريكا أو في اليابان أو في الصين هذا المنتج يبحثون كيف يمكن أن ينتشر عالميا، ولا يبحثون أنه هذا يراعي الخصوصية الفلانية أو العادات الموجودة في محل ما. يعني تستطيع أن تقول بين المحلية وبين العالمية في والعولمة، بين الخصوصية والمحلية وبين العولمة في نوع من الصراع. فالعولمة لا تبالي بالخصوصيات ولا تبالي بالأشياء المحلية. هذا أيضا
قاسم مشترك آخر.
نعم. ثقافة العولمة هي ثقافة الانتشار. يعني دائما ثقافة الخصوصيات هي ثقافة التقوقع، ثقافة الخوف على الذات، ثقافة الانكماش، ثقافة مراعاة الشيء المحلي. العولمة لا، بثقافتها بآلياتها بتطلعاتها هي تراعي قضية الانتشار، ويعني والوصول إلى أبعد الأمكنة الممكنة. فإذا العامل التقني هذا يعني متفق عليه، وقضية عدم الاهتمام بالخصوصيات والمحليات والتأكيد على قضية الانتشار. في شيء متفق عليه أيضا، وهو قضية تنمية الاستهلاك، تنمية أسواق الاستهلاك. بمعنى لأن لا تستطيع أنت أن تنشر مجتمعات يعني منتجاتك في العالم وهناك ممانعة من بعض الأسواق. ولذلك الآن منظمة التجارة العالمية كل عملها الآن تسهيل انتشار الأشياء والأفكار والنظم وإزالة الحدود الجمركية وكل ما يمكن أن يسمى خصوصية.
قضية الدفاع الكريم، وكأن الناس كانوا نائمين فاستيقظوا ووجدوا هناك مفهوم جديد واسمه عولمة، إذ انتشرت العولمة انتشارا مفاجئا. هذه النقطة مهمة نريد أن نركز عليها. لماذا بدأت في الآونة الأخيرة ينتشر هذا المصطلح، مصطلح العولمة، فأصبح يتردد على لسان الذي يعرف معناه والذي لا يعرف معناه، إذ يستمع إليه الجميع من وسائل إعلامية شتى بمختلف صورها وألوانها. لعلنا نسلط الضوء على هذه النقطة المهمة بعد الفاصل. أستأذنك دكتور عبد الكريم، أستأذن الأخوة والأخوات المشاهدين بفاصل قصير، نعود إليكم بعده إن شاء الله. مرحبا، أهلا وسهلا إخواني وأخواتي المشاهدين، عدنا بعد هذا الفاصل، وحي الله الدكتور عبد الكريم مرة ثانية في هذا البرنامج. كنا نتكلم فضيلة الدكتور أن كلمة عولمة انتشرت انتشار واسع ومفاجئ، وكنت ذكرت قبل الفاصل أنه كأن الناس كانوا نائمين فاستيقظوا على ظاهرة جديدة. ما هي أسباب انتشار كلمة عولمة؟
يعني هي انتشارها أيضا مرتبط بالتقدم التقني. يعني إذا نحن أحببنا ندخل في تاريخ العولمة بشكل أكثر من سريع، يعني يمكن أن نقول في الأصل الله جل وعلا فطر النفوس وعلى التشوق إلى الانطلاق بدون قيود، وإلى الطيران، وإلى الانتقال بأقصى سرعة ممكنة. يعني هذا موجود في نفوس العباد جميعا، وكلما أتيحت الفرصة لهذا الإنسان بأن يعولم ما لديه وبأن ينشر ما لديه فهو لن يتوقف أبدا. العرب في الأصل هم الذين يعني قبل أن أقول العرب، الأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية هي كانت في الحقيقة حركة نشر للمبادئ والأفكار في العالم. لذلك تجد من أقصى الكرة الأرضية شرقا غربا جنوبا شمالا تجد هناك دائما هناك مسلمون وهناك نصارى وهناك يهود بنسب مختلفة. فالأديان الثلاثة أصلا هي كانت تدفع في اتجاه الانتشار وعولمة الأفكار والمبادئ والقيم وإخراجها من الإقليم الضيق من الخصوصية إلى أن تصبح شيئا عالميا. العرب كانوا في منطقة الخليج وفي جزيرة هرمز بالذات كانوا أول من طور أنظمة للملاحة العالمية، إلى أن جاء البرتغاليون بعد ذلك وصار هناك اكتشاف للمحيطات واكتشاف للقارات كما هو معروف، فتراجع دور العرب. لكن هذا كان قديما. من 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 أسباب انتشار العولمة نتائج الحرب العالمية الثانية، يعني بعد الحرب العالمية الثانية طبعا تعرف هدمت اليابان وهدمت يعني ألمانيا ودول أوروبية، جاءوا بمشروع مارشال الذي أنفقت فيه الولايات المتحدة 12 مليار دولار بعملة تلك الأيام.
نعم.
يعني مبلغ هذا مبلغ
هائل.
هذا المبلغ الهائل لم تنفقه أمريكا من أجل جمال الأوروبيين أو سواد عيونهم كما يقال.
نعم.
أنفق من أجل العولمة، أنفق هذا المبلغ الضخم من أجل تأهيل الأسواق الأوروبية لاستهلاك المنتجات الأمريكية.
نعم.
وتمويل أيضا الصادرات الأمريكية إلى أوروبا التي تعيد بناء نفسها. في منتصف الثمانينات لما قامت حركة التغيير غورباتشوف في روسيا بحركة البناء وإعادة التغيير وإعادة البناء، عد هذا أيضا مرحلة من مراحل العولمة. عام 89 ميلادي لما سقط جدار برلين وبدأ العالم الشيوعي والعالم الاشتراكي بالانهيار، أيضا هذا عد يعني خطوة في طريق العولمة. بعد ذلك البث الفضائي والانترنت والانتشار الصحف، بدأ الناس يسمعون بهذه الكلمة، إلا هي الحقيقة العولمة اللي هي عبارة عن التواصل هي قضية قديمة للغاية. لكن الآن التقدم التقني الإلكتروني بشكل خاص الذي حصل أتاح للناس أن يتعجبوا من سرعة هذا التواصل وكثافة هذا التواصل، وبدأ الناس يسمعون عن قضية العولمة، ولا سيما نشاط منظمة الجات وبعدها منظمة التجارة العالمية التي صارت وريثة لها هذا النشاط، والمؤتمرات الدولية التي تصير، التدخل من بعض الدول الكبرى في الشؤون المحلية، كل هذا فتح أذهان الناس على قضية العولمة وقضية العصر الجديد الذي يعيشون فيه.
فضيلة الدكتور عبد الكريم، قلت في تعريفك للعولمة زيادة وسرعة الارتباط بين دول العالم وكثافة تدفق الأشياء التي تنتقل من بلد إلى آخر. الأشياء وزيادة تدفق الأشياء، يفهم بعض الناس الأشياء أنها أشياء مالية، أشياء
كله
أم الأشياء تدخل أيضا في الثقافات،
كل شيء يمكن أن ينتقل الآن يشهد مزيدا من التدفق. أنت الآن أخي إذا دخلت على الإنترنت وأردت أن تعرف يعني أخبار أو معلومات عن 100 أكلة صينية أو 100 أكلة هندية ستجد. نعم. إذا أردت أن تعرف كيف يربي اليابانيون أبنائهم ستجد. إذا تعرف كيف يقضي الأمريكيون إجازاتهم يوم السبت والأحد ستعرف. فالتقاليد والثقافات والأفكار كله ينتقل الآن بسرعة هائلة ومتاح للجميع. متاح لك الآن أن تطلع على أشياء هائلة وأنت في بيتك، ما تخرج من بيتك، ترى العالم بين يديك.
هل تعتقد أن هذا التدفق السريع والهائل في انتقال الثقافات والأفكار وبناء عليها القيم والمبادئ
كل شيء
إلى مجتمعاتنا المسلمة، هل تعتقد أن هذه الظاهرة إيجابية أم أنها سلبية؟ وهل ستكون المجتمعات المسلمة قادرة على تصدير أيضا أفكار وقيم ومبادئ في ظل ما هي عليه الآن؟ احنا نسأل عن ذلك حتى نقول هل يمكن أن تستخدم العولمة كوسيلة ندفع بها نحو نهضة الأمة؟
ما في شك في هذا، العولمة الآن تستخدم أدوات معينة.
نعم.
الذي يملك هذه الأدوات يستطيع أن يصدر. والآن في ظاهرة يعني جيدة الحمد لله، المواقع الإسلامية على الإنترنت هائلة وكثيرة، وهي في نمو مستمر.
نعم.
عندنا بعض مواقع يدخل بحدود يعني 100,000 زائر يوميا أو 200,000 أو نصف مليون. نعم. يعني ففي الذي يملك الأدوات ويملك الوسائل يستطيع أن يعولم ما لديه. وبالعكس أنا أقول إنه الآن يعني كانوا قديما إذا واحد من المشايخ والعلماء جلس في حلقته 1,000 شخص يعد هذا شيء يعني شيء مبهر وباهر لكن الآن بإمكانك أن تتحدث وينظر إليك 100 مليون شخص أو 500 مليون شخص،
آفاق مفتوحة.
نعم، ما في شك في هذا.
نعم.
فالعولمة ليست خيرا خالصا وليست شرا خالصا.
هذا الأمر الذي
هذا سنتحدث إن شاء الله عليه في المحطات القادمة.
نعم.
لكن أنا يعني أقول العولمة ليست ظاهرة بريئة، ليست ظاهرة بريئة تماما، وليست هي عبارة عن مؤامرة كبرى.
لأن هناك فضيلة الدكتور عبد الكريم هناك خوف مبالغ فيه في قضية العولمة من الناس، من يتحدث عن العولمة وكأنها شبح جاء ليفتك بالأمة ويفتك بمبادئها وقيمها، فهل هذا الخوف المبالغ فيه ظاهرة صحيحة؟
يعني دعنا نقول يعني لماذا يخاف الناس من العولمة؟
جميل.
الخوف من العولمة هو شيء عام، يعني الدول التي فيها شعوب تعي معنى العولمة وتعني الآثار التي تتركها العولمة في حياتها. دائما في مظاهرات و يعني بعض الرؤساء الغربيين أينما يجد مظاهرة أمامه، لما يعقد منتدى عالمي مثل منتدى دافوس مثلا، ولا اجتماعات منظمة التجارة العالمية أو غيرها، يثور كثير من العمال والفقراء والكذا، لأنهم يعتبرون العولمة يعني ليست في صالحهم، ومعهم شيء من الحق في هذا، يعني ليسوا مخطئين. يعني الناس يخافون من العولمة في الأصل لعدد من الأسباب.
نعم.
السبب الأول أن العولمة هي عبارة عن حقل استثمار للأقوياء.
جميل.
الآن لما نقول أخي اعملونا معرض للكتاب، معرض مفتوح، طيب مين بيستطيع يستأجر مساحة في هذا المعرض 100 متر في 100 متر، يدفع مليون أجرة مساحة في هذا المعرض، إلا واحد ممتلئ يتوقع أنه إذا دفع مليون أجرة المعرض أنه سيربح مليونين من وراء الكتب التي سيبيعها.
نعم.
فإذا واحد ما عنده مليون ولا ربع مليون ولا ألف ريال، كيف يستأجر مكانا في هذا المعرض؟
لن يكون له قدر في المعرض.
نعم. إذن العولمة هي فرصة لأن يتقدم الأقوياء وينموا قوتهم ويزيدوا في منتجاتهم ويوسعون أطر انتشارها. لما كانت هي فرصة للأقوياء، نستطيع أن تقول العولمة زادت القوي قوة
والضعيف ضعفا، وهذه المشكلة.
نعم. ولذلك الفقراء، الناس المحرومون، الناس محدودو الدخل، يشعرون أن المؤامرة، أن العولمة لا تسير في صالحهم ولا تعمل معهم، وهذا حقيقة. يعني هذا من جملة سلبيات العولمة. طبعا لها سلبيات وإيجابيات ممكن نتحدث عنها إن شاء الله عز وجل فيما بعد. أيضا الناس يخافون من العولمة لأن الخلفية الثقافية للذين يقودون العولمة خلفية سيئة. يعني الدول الغربية، إن جئت إلى الولايات المتحدة الأمريكية فهي بلد في الأصل قام على إفناء شعب، كان الهنود الحمر الذين كانوا فيها، إفناء شعب وإحلال شعب آخر مكانه. إن جئت إلى الدول الأوروبية معظمها لها خلفيات استعمارية. قضية احتكام إلى القوة، أنه الأقوى يعني الرأسمالية يعني ذاتا في الأصل هي لما أقول لك والله اتركه لقوة السوق أو لحركة السوق أو للعرض والطلب، فهذا نفسه يخيف الفقراء. يعني في خلفيات، الذين يتنفذون في العولمة ما في لهم خلفيات من الرحمة، خلفيات من العدل، في خلفيات من التسلط، وخلفيات من الاعتداء على الآخرين.
دكتور عبد الكريم، عفوا، نحن كنا نتحدث عن الأسباب التي تجعل الناس يخافون. نعم. من العولمة، ثم ذكرت من الأسباب أن الناس يخافون ممن يقودون العولمة.
نعم.
وذكرت في سياق ذلك بعض الدول الغربية وما إلى ذلك. دعني أسأل سؤال أكثر تفصيلا حول هذه النقطة. من هم الذين يقودون العولمة؟ هل هم الغرب فقط؟ هل يمكن أن يكون لنا أثر في قيادة العولمة؟
العولمة يعني أنا بشبه العمل في العولمة مثل العمل في سوق الأسهم.
نعم.
مثل العمل تماما في سوق الأسهم. إذا في عندنا 1,000 شخص نزلوا اليوم ليتاجروا في الأسهم، واحد معه 5 مليار، واحد معه 1,000 ريال، هذا اسمه عم يشتغل في سوق الأسهم، وهذا اسمه عم يشتغل في سوق الأسهم. ولو قلنا أنه هذا يعمل في الأسهم ويستثمر الأسهم، هذا الكلام صحيح.
نعم.
لكن اللي بيأثر في النهاية على المؤشر وبيرفع مؤشر وبينزل مؤشر ليس اللي معه 1,000 ريال، وإنما اللي معه 5 مليار، هذا هو الذي يستطيع من خلال الصفقات الكبرى يؤثر في المؤشر صعودا وهبوطا.
ماشي.
وبالتالي هو، وهو كما حاصل يعني في كثير من البلدان، وبالتالي هو يرفع وينزل في الأسعار ويبيع متى ما شاء ويسحب من السوق، يعني لأنه متحكم. العولمة هكذا. الذين يقودون العولمة وهم بالضبط يعني بشكل أساسي الآن أمريكا، كندا، دول الثمانية، الصين طبعا، الصين، روسيا والهند بدرجة أقل، لكن الصين، أوروبا الغربية، كندا، أمريكا طبعا تأتي في رأس القائمة. هؤلاء هم الذين يقودون العولمة. لكن القيادة الحقيقية في العولمة ليست للحكومات، القيادة الحقيقية في العولمة للشركات الكبرى
في تلك الحكومات.
نعم. في تلك الدول، خليني أقول
في تلك
الدول. يعني الشركات الكبرى في أمريكا، في أوروبا، وهي الآن تزيد، هذه المسموة متعددة الجنسيات أو العابرة للقارات، تزيد الآن على 45,000 شركة. هذه الشركات تملك في حدود 90% من الاقتصاد العالمي، 90% من الاقتصاد العالمي بيد هذه الشركات الكبرى، فهي التي في حقيقة تقود العولمة. لكن في نقطة مهمة جدا، لأن بعض الناس يفهم أن العولمة هي عبارة عن مؤامرة كبرى. أنا لا أقول هذا، أنا أقول هذا ليس بصحيح. العولمة هي استثمار للقوة واستثمار للنفوذ بشكل موسع جدا. هؤلاء هذه الشركات التي تقود العولمة وتستثمر في العولمة وتستفيد من العولمة، هذه الشركات هي ليست متعاونة، هي متنافسة. يعني مثلا خلينا نضرب مثال قريب، شركة كوكاكولا وبيبسي كولا، هاتان شركتان أمريكيتان، ها؟ من كبار الشركات التي تستثمر في العولمة وتنتشر في العالم، في كل مكان في العالم هي موجودة. هاتان الشركتان بينهما سياسات طرد من السوق، ليس بينهما سياسات تعاون، لا، هما بينهما سياسات عداء. وهكذا كل الذين يستثمرون في العولمة بينهم سياسات عداء وسياسات تنافس، وليس بينهم سياسات تعاون. ولذلك القضية أكثر من أن تكون مؤامرة، يعني قد لا تخلو من شيء من المؤامرة، قد لا تخلو، لكن الشيء الأساسي أكثر من 80% هو استثمار للقوة. وإذا كان لديك قوة تستطيع أنت أن تستثمر هذه القوة. الآن بعض الدول الخليجية صار منتجاتها الكيميائية تصل إلى كل مكان في العالم، ولديها محطات الوقود في كل مكان في العالم، بل بعض المطاعم العربية الآن صارت تنتشر في عدد من القارات. يجب أن نفهم أن العولمة هي مجال لاستثمار القوة. فإذا كنت قويا وكان لديك الإرادة وعرفت كيف تستثمر، فأنا على يقين أنك ستستطيع الاستفادة من
هناك. من يقول دكتور عبد الكريم، هناك من يقول أن الجانب الأخطر في العولمة أنها بدأت تؤثر على أفكار المسلمين وثقافاتهم، وهذا هو الجانب طبيعي الذي يجعلنا نخاف أكثر.
طبيعي بالنسبة للمسلم يخاف من العولمة لأنها تأتي بدفق ثقافي أجنبي مغاير لثقافتنا الإسلامية. بل أستطيع أن أقول إن أكثر الناس تضررا من العولمة هم المسلمون. يعني الآن الأوروبيون يخافون من الثقافة الأمريكية، سريلانكا تخاف من الثقافة الهندية، يعني ودول العالم كله خائف من بعضه بعضا. بعض الناس خايفين من الثقافة اليابانية، يعني في خوف في العالم. لكن نحن المسلمين أكثر الناس تأثرا بالثقافة التي تنشرها العولمة، لأنها تنشر ثقافة بعيدة في كثير من الأشياء عن الثقافة الإسلامية. لذلك نحن أحق من غيرنا بأن نخاف منها، لكن الخوف ينبغي أن يؤطى بإطاره الصحيح، ويبعثنا أن نفهم، يعني إلى الفهم في الفرص التي تتيحها العولمة. مثل أحد الإخوة ألف كتابا يعني سماه العولمة مقاومة واستثمار، وهذا عنوان دقيق، مقاومة واستثمار. تستثمر في العولمة وتقاوم بعض الأشياء التي تأتي بها العولمة.
السؤال هنا دكتور عبد الكريم، هل
لكن في نقطة، عفوا، في نقطة مهمة جدا أيضا، لماذا يخاف الناس من العولمة؟ يمكن نحن ما هي أنه العولمة ترتكز بشكل أساسي على النظام التجاري، على التجارة بشكل أساسي. يعني هذا الانطلاق للسلع، الانتقال للسلع والأفكار والأشياء، هو ضمن عمل تجاري ينتقل بين يعني جهات العالم المختلفة. نظام التجارة هذا هو نظام مخيف لأنه قليل الحساسية لكل الأشياء الوطنية، وقليل الحساسية أيضا نحو قضية الحلال والحرام. وكما هو وارد في الحديث الشريف، يا معشر التجار أنتم الفجار إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. يعني كان رجل خير يتدفق بالعطاء وبالصدقة، وإلا في مشكلة كبرى عنده. هذا النظام نظام التجارة نظام غلاب ونظام قوي، والعولمة تقوم عليه، وهو كما قلت ضعيف الحساسية ضد المحرمات وضد المكروهات وضد الخصوصيات الوطنية. يعني يمكن التاجر في لحظة ما من أجل مزيد من الربح يكون عم يعمل ضد وطنه وضد مبادئه وضد أخلاقه، ولا يبالي، لأن التجارة دائما تعد بآفاق غير محدودة للربح وللمال. فأيضا هذا يخيف الناس، ومعهم حق. ولا بد أن نأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار ونزيد التوعية بمخاطر سيطرة النظام التجاري على البلاد وعلى الثقافة وعلى العلاقة بين الناس. ورد في الحديث الشريف سبحان الله إشارة واضحة إلى ما نحن فيه الآن، أنه في آخر الزمان يعني تعم التجارة وتنتشر التجارة وتتقارب الأسواق. يعني التجارة الإلكترونية تقارب الأسواق وتشيع التجارة، حتى إن المرأة لتشارك زوجها في التجارة. يعني إن التجارة بتخترق حتى العلاقات الخاصة. يعني مرأة تقول لزوجها أنت غششتني في هذه الصفقة، وضعت فلوسي هنا ما وضعتها، لأن هذه بتربح أكثر وتربح أقل.
هذا كائن الآن،
هذا الآن كائن. نحن في هذا، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. إذا لابد نحن أيضا أن نضع هذا في عين الاعتبار، ونبدأ نقاوم هذا المعنى، المعنى السيء الذي أعطى، الذي نتج، وهو تضخم ظاهرة التجارة في حياتنا، الذي نتج عن 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 انتشار الانتشار العولة.
نعم. هنا سؤال دكتور عبد الكريم، ويبدو أن الوقت يعني قد حاصرنا. السؤال يقول، وهو يرد على ألسنة كثير من الناس، هل جاءت العولمة بمجموع مكوناتها حتى تعتبر نوع جديد من الغزو لأفكارنا ومبادئنا كمسلمين، أم أن هذا التأثير الثقافي علينا هو أصلا تلقائي ضمن سياق العولمة؟ يعني هذا من مقتضيات الحال.
العولمة هي في الأصل حركة تجارية اقتصادية،
ليس لها علاقة بمبادئنا
لا خليني أكمل.
تفضل.
هي حركة اقتصادية تجارية في المقام الأول. حتى الآن حروب تقوم ويذهب بنتيجة الحرب مليون شخص أو مليونين من أجل فلوس، حتى شركات تشتغل ومصانع تشتغل. فالعولمة هي في الأصل حركة اقتصادية، ليست حركة سياسية ولا حركة ثقافية. لكن حتى تنجح حركة العولمة أو المتحركون في العولمة والمستثمرون فيها، حتى ينجحوا بهذا، فهم يحتاجون إلى إيجاد تغيرات ثقافية لدى الأمم حتى تتقبل منتجات العولمة، ويحتاجون إلى ضغوط سياسية. لذلك قادة الدول العظمى الآن بيمارسوا نوع من الضغط السياسي من أجل تسويق بعض منتجات بلادهم، هذا واضح ومعروف للعالم. أيضا تمارس العولمة تغييرات ثقافية لدى الناس، وهذه التغييرات تجي عن طريق الدعاية والإعلام. العالم الآن ينفق أكثر من 500 مليار دولار سنويا على الدعاية والإعلام. طيب لماذا الدعاية والإعلان؟ الدعاية والإعلان المقصود منه ترغيب الناس في منتجات العولمة، وتخفيف حساسيتهم وممانعتهم ضد منتجات يعني قد لا يرون فيها خيرا أو لا يرون فيها صلاحا، فهي تخفف من رفض الناس للأشياء وترغبهم بها.
شكرا لك فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. يبدو أن الوقت قد أزف على النهاية. أحد العوام البسطاء عندما سئل عن العولمة قال الله يعطيكم خيرها ويكفيكم شرها.
هذه أحسن
عبارة مختصرة.
هذه مختصرة ومفيدة. لكن أسأل الله أن يعلمنا كيف نستفيد منها وكيف نتقي شرها.
نعم. وفي الحلقات القادمة فضيلة الدكتور يبدو أننا سنتحدث عن كيف نتعامل مع العولمة. شكرا ثم شكرا ثم شكرا لك فضيلة الدكتور بكار. شكرا للإخوة والأخوات المشاهدين الذين كانوا معنا على قدم وساق في هذه الحلقة. موعدنا في الحلقات القادمة، ونلقاكم أحبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تقول وانقضوا عنا غبارا ظل يعمينا،
فنهضنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
تقول وانقضوا عنا غبارا ظل يعمينا،
فنهضنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.